أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية، الجهة الثانية، لو اتجر مستخرج المعدن فربح قبل أن يخرج خمسه. قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى في تتمة المسألة رقم 12: وكذا لو اتجر فربح قبل أن يخرج خمسه، ناويا الإخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر. وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره، فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس. ذكر السيد الماتن رحمه الله في المسألة رقم 12 جهتين: الجهة الأولى لو ارتفع المعدن بسبب العمل فيه كنحت العقيق أو ضرب الدراهم والدنانير. الجهة الثانية لو اتجر بالمعدن قبل أن يخمسه فارتفعت قيمته وربح منه، وقد فصل السيد الماتن بين نية الإخراج وعدمها، فقال: إن كان ناويا إخراج الخمس بعد الاتجار لكن من مال آخر ثم أدى، فحينئذ يكون تمام الربح له. وأما إذا لم يكن ناويا أن يخرج الخمس من مال آخر، أو كان ناويا لكنه لم يؤدي الخمس من مال آخر، فهذا الربح مشترك بين مستخرج المعدن وبين أرباب الخمس، وهم الإمام عليه السلام فيما يتعلق بسهم الإمام عليه السلام، والأصناف الثلاثة: الفقراء وأبناء السبيل واليتامى الذي الآن يصطلح عليه سهم السعادة، ووليهم ولي أمر المسلمين. فما ربحه من الاتجار من المعدن إذا لم يكن ناويا أو لم يؤدي الخمس يكون على خمسة أجزاء: أربعة أجزاء له والخمس لأرباب الخمس، فيكون الربح مشتركا بينه وبين أرباب الخمس، فلا بد من أخذ إذنهم، لأن الشراكة على نحو الإشاعة لا على نحو التعيين. والصحيح ما ذهب إليه السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في كتاب الخمس، تقرير السيد مجتبى الرهدباري صفحة 96، وأيضا في تقرير الشهيد مرتضى البروجردي المستند في شرح العروة الوثقى جزء 25 من موسوعة الإمام الخوئي صفحة 68 و69، وهو أن النية والقصد لا أثر لهما، بل نفس تأدية الخمس من مال آخر فيه تأمل على ما سيأتي. فمجرد قصده أن يؤدي الخمس بعد ذلك أو عدم نية الإخراج لا يؤثر شيئا بالنسبة إلى الشركة، الشركة في الربح وعدم الربح، بل لا أثر لنقله إلى الذمة بأن ينتقل الخمس من العين الخارجية إلى ذمته، فيشغل ذمته بالخمس ويكون مدينا لصاحب الخمس، لأنه لم يدل الدليل على وجود ولاية له على ذلك. إذن مجرد النية أو مجرد الإخراج من مال آخر لا يؤثر، فالنية لم يدل عليها دليل، ونقل الخمس من العين التي ثبت فيها الخمس إلى مال آخر يحتاج إلى إثبات ولاية للمخرج، بحيث ينقل الخمس من العين الخارجية إلى مال في ذمته. والذي ينبغي أن يقال هو التفصيل وفقا لمبنى الفقيه المتخذ. فتارة يرى الفقيه شمول أدلة التحليل بالنسبة إلى المشتري إذا اشترى مالا تعلق به الخمس، فإن قلنا إن روايات التحليل مالنا لشيعتنا وغير ذلك من الروايات، يشمل ما إذا اشترى المشتري مالان واتضح له بعد ذلك أن المال الذي اشتراه قد تعلق به الخمس، وأن البائع لم يخرج خمسه. فإذا قلنا إن روايات التحليل تشمل ذلك، وأن ولي الأمر قد أجاز ذلك وهو الإمام المعصوم، فليس على المشتري تكليف بعد ذلك، بل يتعامل المشتري مع هذا البيع معاملة البيع الصحيح، لأن البيع هو عبارة عن مبادلة مال بمال، وحيث إن المثمن قبل البيع كان متعلقا للخمس وكان مشتركا بين مالك المعدن أي البائع وبين أرباب الخمس وهم الإمام عليه السلام، كذلك ما يقوم مقام المثمن وهو الثمن، فالثمن بدل والمثمن والمبيع مبدل. فإذا تعلق الخمس بالمبيع وهو المعدن، إذن الخمس ثابت في بدله وهو الثمن الذي دفع في مقابل شراء المعدن. وبالتالي إذا التزمنا بصحة البيع كما التزم به السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، إذ أنه يرى أن روايات التحليل تشمل هذا المورد، وهو من اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يخرج هذا الخمس. فإذا قلنا إن روايات التحليل تشمل هذا المورد التزمنا بصحة البيع، ويكون الربح مشتركا بين المالك وأرباب الخمس بلا فرق بين أن ينوي الإخراج أو لا ينوي الإخراج، وسواء أدى الخمس أو لم يؤدي الخمس، بل لو كان معتقدا بالخمس أو لم يكن معتقدا بالخمس. فإن مقتضى شمول روايات التحليل للمبيع الذي تعلق به الخمس ولم يخرج خمسه هو صحة البيع، فيكون البيع صحيحا وتكون النتيجة هي الاشتراك في الربح بين المالك وهو بائع المعدن وبين أرباب الخمس. هذا إذا بنينا والتزمنا بما التزم به السيد الخوئي رحمه الله من أن روايات التحليل تشمل المورد. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإذا لم نبني على شمول روايات التحليل للمبيع الذي تعلق به الخمس ولم يخرج ذلك الخمس، إذن نلتزم بصحة الشراء، إذن يكون هذا البيع غير صحيح، لأنه بيع من دون إذن أصحابه، إذ يشترك أرباب الخمس بمقدار الخمس مع مالك المعدن الذي باعه. فحينئذ نقول البيع صحيح بمقدار أربعة أخماس، ويقع عن البائع، وهذا البيع بمقدار الخمس لا يقع عن المالك البائع كما لا يقع عن أرباب الخمس الذين يملكون مقدار الخمس، ولا عن ولي الأمر وهو الحاكم الشرعي، بل يكون البيع فضوليا بمقدار الخمس باعتبار أنه لم يتحقق بسبب الإجازة. فالبائع لو أدى خمسه من مال آخر والحال أنه لا توجد إجازة، هنا تأتي مسألة مهمة بحثناها في كتاب البيع، وهي أنه لو باع شيئا ثم ملكه وأجاز. مثلا هذا البيت لوالد فلان وليس لفلان، لكنه باع هذا البيت، وبعدما باعه مات أبوه وورث منه البيت، وبعد أن ورث البيت وملكه أجاز هذا البيع السابق على ملكيته. فهل هذه الإجازة اللاحقة توجب التصحيح أو لا؟ مبنى يعني. المبنى الأول، من باع شيئا لا يملكه ثم ملكه وأجاز صح البيع، وقد ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى تمامية هذه القاعدة. المبنى الثاني، من باع شيئا ثم ملكه فإن إجازته اللاحقة لا توجب التصحيح، لأن الملكية، لأنه لا بيع إلا في ملك، وحينما باع لم يكن مالكا. إذن في هذه المسألة نحتاج إلى مبنيين لمعرفة شقوق المسألة. المبنى الأول، هل روايات التحليل تشمل من اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يخرج منه الخمس أو لا؟ والسيد الخوئي يبني على أن روايات التحليل تشمل هذا المورد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، من باع شيئا لا يملكه ثم ملكه ثم أجاز، هل هذه الإجازة توجب تصحيح البيع السابق أو لا؟ قول الأول يراه السيد الخوي، وهو أنه من باع ثم ملك ثم أجاز يوجب صحة البيع. القول الثاني، من باع ما لا يملك ثم ملك وأجاز فإن هذه الإجازة لا توجب التصحيح. الآن نبحث هذه المسألة. ما هو موطن بحثنا؟ لو استخرج معدنا وبلغ النصاب ولم يخرج خمسه واتجر به وربح من هذا الاتجار، فما هو الحكم؟ ذهب صاحب العروة إلى التفصيل بين ما إذا كان ناويا إخراج الخمس أو أخرج الخمس فالروح كله له لأنه أخرج الخمس، وأما إذا لم ينوي الإخراج أو لم يخرج في هذه الحالة يكون الربح مشتركا بين المالك المخرج للمعدن وبين أرباب الخمس، يشتركون معاه بمقدار الخمس. والصحيح أن النية وكذلك الإخراج خارجان لا تأثير لهما، بل الصحيح أن نقول هل روايات التحليل تشمل المورد أو لا؟ إذا روايات التحليل تشمل المورد فالبيع صحيح، ويبقى مقدار الخمس يخرج إلى أصحابه. وإذا قلنا إن روايات التحليل لا تشمل المورد يكون الربح مشتركا بين المالك المخرج وبين أرباب الخمس. جيد. إذا لم نبني على شمول روايات التحليل لمورد البحث يصبح البيع غير صحيح، بناء على الشمول فالبيع صحيح. وأما إذا بنينا على عدم الشمول لا نلتزم بصحة الشراء، وبالتالي يصح البيع بمقدار 4 أخماس ويبقى الخمس. هذا يصير ماذا؟ يصير بيع فضولي. هذا الخمس بيع فضولي يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي. جيد. إذا صارت هذه المسألة من موارد البيع الفضولي، تأتي هذه المسألة: من باع شيئا ثم ملكه ثم أجاز. هو الآن باع شيئا، باع المعدن اللي فيه الخمس وهو لا يملك الخمس، ما يملك مقدار الخمس، ثم بعد ذلك حصلت الإجازة إذا أجاز أرباب الخمس أو أجاز الحاكم الشرعي. في هذه الحالة يصبح، لو قلنا أنه من باع شيئا ثم ملكه ثم أجاز، يوجب ماذا؟ الصحة. في هذه الحالة نلتزم بصحة البيع، يكون البيع بمقدار 4 أخماس صحيح، وأيضا يصير البيع بمقدار الخمس أيضا صحيح، لأن ولي الخمس أو أرباب الخمس قد أجازوا، غاية ما في الأمر يكون ضامنا للخمس، والمفروض أنه قد أدى من مال آخر، فيصير الملك ملكه والربح بتمامه له. هذا إذا التزمنا بأن من باع شيئا ثم ملكه وأجاز يوجب الصحة. وأما إذا التزمنا بأن البيع ممن باع شيئا ثم ملكه ثم أجاز لا يوجب الصحة، في هذه الحالة يكون البيع فضولي من جهة عدم صدوره من المالك ولا ممن له الإذن، يعني يصير البيع باطل، تتوقف صحته على إجازة أحدهما، يعني أرباب الخمس أو الحاكم الشرعي، فإذا أجاز صار الربح مشتركا بين المالك وبين البائع، وإذا لم يجيزوا بطل البيع، يبطل البيع في هذه الحالة. ولم ينتقل إلى المشتري فلا بد أن تحصل إجازة بالنسبة إلى الخمس، وأرباب الخمس لا بد أن يراعوا المصلحة كما لو ارتفعت القيمة السوقية. فإن أجازوا تم البيع، وإن لم يجيزوا بطل البيع بمقدار الخمس. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. واتضح أن المسألة رقم 12 فيها جهتان، ونضيف إليها جهة ثالثة. الجهة الأولى: إذا عمل في المعدن عملا يوجب ارتفاع قيمته قبل إخراج خمسه، كما لو سك الذهب والفضة دراهم ودنانير، أو حك العقيق والفيروزج. ففي هذه الحالة نلتزم بأن القيمة للمادة فقط، وأما الهيئة فلا تقوم بمالين، وليس لها عند العقلاء قيمة بمفردها، لأنها بما هي هيئة وشكل بمفرده لا تكون مملوكة ولا تكون قابلة للملكية. نعم الهيئة توجب زيادة القيمة في المادة، وبما أن الهيئة توجب زيادة القيمة في المادة إذا نلتزم يجب عليه أن يخرج خمس المجموع ولا يخرج خصوص خمس المادة فقط كما ذهب إليه صاحب العروة. الجهة الثانية، لو اتجر فربح قبل أن يخرج خمسه، والجامع بين الجهة الأولى والجهة الثانية، لذلك أدرجهما صاحب العروة في مسألة واحدة وهي رقم 12، هو أن الارتفاع بسبب العمل، هذا العمل إما هو الاتجار كما في الجهة الثانية، وإما هو الصياغة والنحت كما هو الحال في الجهة الأولى. ففي الجهة الثانية إذا اتجر قبل أن يخمس وارتفعت القيمة السوقية، ففي هذه الحالة إن التزمنا بأن روايات التحليل تشمل المورد فالبيع صحيح ولا يحتاج إلى إذن، وأما الخمس فإذا أداه كفى، إذا أداه من مال آخر، وإذا لم يؤده يجب عليه أداؤه. وأما إذا التزمنا بأن روايات التحليل لا تشمل هذا المورد، في هذه الحالة البيع الأصلي صحيح، ولكن هو بيع فضولي بمقدار الخمس، ويفتقر إلى إذن الحاكم الشرعي على التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة إلى قاعدة من باع شيئا ثم ملكه ثم أجاز. يبقى الكلام في جهة ثالثة، هذه الجهة هي خارجة عن مسألة 12. مسألة 12 ناظرة إلى ارتفاع قيمة المعدن من جهة العمل، الجهة الثالثة إذا ارتفعت قيمة المعدن بسبب ارتفاع القيمة السوقية ولو من دون عمل، فهل يخرج الخمس بحسب القيمة الفعلية التي ارتفعت، أو يخرج الخمس بحسب القيمة السابقة عند الإخراج؟ والجواب يجب عليه إخراج القيمة الفعلية عند التخميس لا القيمة عند إخراج المعدن، لأنه يجب عليه أن يخرج من عهدة الخمس، فالخمس ثابت في ذمته، والخمس ثبت في مالية المعدن، ومالية المعدن تتوقف على ملاحظة القيمة الفعلية عند الإخراج. فإذا لم يؤد الخمس في وقته، لو أدى الخمس في وقته يكون قد أخرج الخمس، يعني أخرج المعدن بما له من مالية عند الإخراج فتفرغ ذمته. وأما إذا لم يخرج الخمس من المعدن وقت إخراجه وارتفعت قيمة السوقية، وجب صحيح الخمس يثبت في المعدن في العين، لكن يثبت في العين بما لها من قيمة مالية فعلية، هو ذمته مشغولة فعلا عين المعدن الذي له قيمة مالية فعلية، فلا بد أن يفرغ ذمته من هذه القيمة الفعلية المالية، فيجب عليه أن يلحظ ارتفاع القيمة السوقية ويخرجها من المعدن. يراجع المستند في شرح العروة الوثقى جزء 25 صفحة 68. هذا تمام الكلام في المسألة رقم 12. المسألة 13 والأخيرة من المعدن يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.